حضرات المشاهدين الكرام، احمد الله تعالى اليكم واصلي واسلم على خاتم انبياء الله ورسله اجمعين وعلى من تبعه باحسان الى يوم الدين، واحييكم جميعا بتحية الاسلام وتحية الاسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكلنا يعلم ان الماء هو شريان الحياة، وان الله تعالى يمتن علينا بإنزال الماء في آيات كثيرة، ومن هذه الآيات التي يبلغ عددها 63 آية قرآنية كريمة يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى الماء على أنه نعمة من أعظم النعم، لأنه بدون الماء لا تستقيم الحياة على هذه الأرض، ما كان ممكنا أن يكون على هذه الأرض حياة. وكوكبنا الأرض يعرف باسم الكوكب المائي أو الكوكب الأزرق، لأنه أكثر الكواكب المعروفة لنا ثراء بالماء وغناء بالماء. فقد حب الله تعالى أرضنا بألف وربعمائة مليون كيلومتر من الماء، ألف وربعمائة مليون كيلومتر من الماء تكون ما يسمى بالغلاف المائي للأرض. أغلب هذا الماء في البحار والمحيطات، وأقله على هيئة ماء عذب على اليابسة، وهناك دورة مستمرة بين الماء البحار والمحيطات والغلاف الغازي للأرض واليابسة، دورة كاملة يطهر لنا بها ربنا تبارك وتعالى هذا الماء. ومن الآيات التي أشارت إلى الماء في القرآن الكريم آية جاءت في سورة الأنبياء وجاءت في ذكر خلق السماوات والأرض. ومن الغريب في هذه الصورة أنه قد ورد فيها الإشارة إلى خلق السماوات والأرض وخلق الماء مباشرة، والإشارة أيضا إلى إفناء السماوات والأرض في الآخرة. فيقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 104:
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
والجمع بين قضيتي خلق السماوات والأرض وإفنائهما في صورة واحدة لا يمكن أن يكون أمرا عفويا، بل هو تقدير الحكيم الخبير الذي أنزل هذا القرآن بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه لنا بحفظه على مدى 1400 سنة أو يزيد، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ومن الغريب أن يرد أو أن ترد هذه الإشارة وجعلنا من الماء كل شيء حي مباشرة بعد ذكر خلق السماوات والأرض بعملية فتق الرتق، أو ما يسميها العلماء الآن عملية الانفجار العظيم التي تمت بأمر من الله سبحانه وتعالى وتقدير كريم عزيز من سبحانه وتعالى. وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا إذا نظرنا إلى التركيب الكيميائي لأجساد الكائنات الحية ندرك تمام الإدراك أن الغالبية الساحقة من أجساد الكائنات الحية الماء. جنين الإنسان تصل نسبة الماء فيه إلى أكثر من 90%، والإنسان البالغ تصل نسبة الماء في جسده إلى أكثر من 70%، وكثير من النباتات وكثير من الحيوانات يشكل الماء النسبة الغالبة من بناء أجسادها. وتخيل بعض العلماء أن هذا هو المقصود من هذه الإشارة القرآنية المبهرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولكن المتأمل لهذه هذا المختطف من الآية الكريمة رقم 30 من سورة الأنبياء يرى فيها من المعاني أكثر من ذلك بكثير. فعلماء الأرض يؤكدون لنا اليوم بأن الماء خلقه ربنا تبارك وتعالى قبل خلق الحياة، لأن الحياة لا تستقيم غير الماء، ولذلك جاءت الإشارة هنا إلى الماء بعد عملية فتق الرتق مباشرة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. واحتار العلماء منذ الأزل من أين جاء ماء الأرض، ووضعت نظريات كثيرة منها نظرية المذنبات، لأننا نرى المذنبات الآن، كل مذنب له رأس عبارة عن كتلة هائلة من الجليد حول جسم صلب صغير وذيل طويل من الأبخرة والغازات التي أغلبها بخار الماء. فتخيل بعض العلماء أن أصل ماء الأرض ارتطام بعض المذنبات بالأرض، ولكن لم يحدث في تاريخ الأرض الطويل ما يؤكد على أن هذه الفكرة صحيحة. ولكن بعد مشاهدة ثورات البراكين ورصد وتحليل ما تصاعد منها من أبخرة، تأكد للعلماء أن الغالبية الساحقة مما يتصاعد من فورات البراكين من أبخرة وغازات وبخار الماء. بخار الماء يشكل أكثر من 70% مما يندفع من فوهات البراكين. وبحسبة رياضية بسيطة، كم فوهة بركانية على سطح الأرض، متوسط فورة كل فوهة كم مرة تفور أو تفور كل كم سنة، متوسط ما يخرج منها في كل فورة، بهذه الحسبة الرياضية وصلنا إلى أن حقيقة أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلا من داخل الأرض. وهذه الحقيقة تشير إليها آية قرآنية مبهرة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وحينما سئل ابن عباس عليهما رضوان الله ما معنى دحاها، قال فصرها ما جاء بعدها. وكثير من الناس في زماننا يتخيل أن الدحو هو التكوير، لأنه في بعض اللهجات العامية لبعض الدول العربية يسمون البيضة دحية، ولكن في الفصحى مدح النعامة هو موضع بيضها. والدحو في اللغة العربية هو المد والبسط والإلقاء، وهو وصف دقيق لفورة البراكين. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، إشارة علمية دقيقة إلى إخراج الغلاف المائي للأرض كله من داخل الأرض عبر فوهات البراكين. ولعل هذا ما دفع ابن عباس عليهما رضوان الله إلى القول الصحيح بأن تفسير دحاها فسرها ما جاء بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها. والعلم الآن يؤكد لنا على أن نطاق الضعف الأرضي الموجود تحت القشرة الأرضية مباشرة أو تحت الغلاف الصخري للأرض والذي توجد فيه الصخور في حالة شبه منصهرة مليء ببخار الماء، وأن الله تعالى الذي أخرج هذا الماء في القديم ليكون لنا هذا الغلاف المائي للأرض 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء قادر على أن يخرج المزيد منه بعلمه وحكمته وإرادته إن شاء الله تعالى. نقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فيها إشارة عظيمة إلى أن أصل الحياة قد خلقه ربنا تبارك وتعالى في الماء. والدراسات الأرضية تؤكد لنا على هذه الحقيقة. فالأرض يقدر عمر تيبس الصخور على سطحها يقدر عمر تيبس الصخور على سطح الأرض ب4600 مليون سنة، وعمر الماء على الأرض قد يكون أقل من ذلك قليلا ولكنه لا يبتعد عنه كثيرا. وأن المحيطات ظلت هي الأماكن الوحيدة العامرة، البحار والمحيطات وغيرها من الأوساط المائية ظلت هي الأماكن الوحيدة العامرة بالحياة لبلايين السنين. فأقدم أثر للحياة على سطح الأرض يقدر عمره ب3800 مليون سنة، وكانت هذه الحياة كلها حياة بحرية، حياة في الماء في الكتل المائية، البحار والمحيطات البحيرات الأنهار كل الأوساط المائية كانت عامرة بالحياة ولم تكن على اليابسة حياة على الإطلاق. ولذلك حكمة بالغة، لأن الله تعالى أعطى للنبات القدرة على استخلاص ثاني أكسيد الكربون من الجو وتحليله إلى مركباته الأساسية الكربون والأكسجين، يطلق الأكسجين ليهيئ الغلاف الغازي للأرض لاستقبال الحياة على الأرض أو الحياة على اليابسة، ثم يركز الكربون في جسد النبات، والكربون هو اللبنة الأساسية لبناء الغذاء اللازم لكل من النبات والحيوان والإنسان. أقدم أثر للحياة الأرضية لا يكاد يتعدى 450 مليون سنة. 450 مليون سنة من 3800 مليون سنة يعني تقريبا بقيت الحياة في الماء 3350 مليون سنة، 3350 مليون سنة الحياة في الماء فقط، ولم تكن هناك حياة على اليابسة. ولعل هذا من معاني هذه الآية الكريمة وجعلنا من الماء كل شيء حي. أيضا يلاحظ العلماء الآن أن كافة العمليات الحياتية في أجساد الكائنات الحية النبات والحيوان والإنسان لا يمكن أن تتم في غيبة الماء، عمليات هضم الغذاء وتمثيله، تحويل هذا الغذاء إلى المركبات التي يحتاجها الجسم، عمليات التنفس، الدورة الدموية، الأيض بصفة عامة، يعني العمليات الحياتية المختلفة لا تتم في غيبة الماء. لو لم يكن هناك الماء ما استطاع النبات أن يمتص غذاءه من التربة، ولا استطاع النبات أن يمثل هذه العصارة الغذائية على هيئة بواسطة عملية التمثيل الضوئي أو التمثيل الكربوني ليكون غالبية خلايا جسده وأزهاره وثماره في النباتات المزهرة، وما كان ممكن للحياة أن تستقيم. فنرى في هذا المقتطف الصغير، هذا الجزء، هذا النص من الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، أولا أن الحياة الباكرة قد خلقها ربنا تبارك وتعالى أصلا من الماء وخلقها في الماء. ثانيا أن الماء يكون الغالبية الساحقة من أجساد الكائنات الحية. ثالثا أن كافة العمليات الحياتية لا يمكن أن تتم في غيبة الماء، لذلك جاءت هذه الومضة القرآنية المبهرة لتؤكد على هذه الحقيقة، وورودها في سورة الأنبياء وورودها في معية الإشارة إلى خلق السماوات والأرض، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، ثم الإشارة في نفس الصورة في ختامها تقريبا إلى عملية إثناء هذا الكون وأثناء هذه الحياة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. هذه الإشارات القرآنية المعجزة والإشارات العلمية المعجزة تؤكد لنا على أن هذه الإشارة لا يمكن أن تكون قد صدرت إلا عن رب العالمين. لا يمكن، ما كان أحد في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة بعد زمن الوحي إدراك لهذه الحقائق الثلاث: أن الحياة الباكرة خلقها ربنا تبارك وتعالى في الماء، أن الماء يكون أغلب أجساد الكائنات الحية النبات والحيوان والإنسان، أن كافة العمليات الحيوية لا تتم في غيبة الماء أبدا ولا يمكن لها أن تتم في غيبة الماء. هذه الحقائق الثلاث لم تعرف لدى الإنسان إلا منذ سنوات قليلة، يعني في القرن العشرين أو في العقود المتأخرة من القرن العشرين. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بإنزال الماء وفي دورة الماء حول الأرض وفي تطهير الماء، لأننا نعلم أن الأوساط المائية كل وسط مائي يحيا ويموت فيه في كل ثانية بلايين الكائنات الحية. ولو لم يحرك ربنا تبارك وتعالى هذا الماء في دورة معجزة تسمى دورة الماء حول الأرض، لو لم يحركه هكذا لأسن ماء الأرض وفسد فسادا عظيما. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بحركة الماء. يقول ربنا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء مباركا، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ومن الغريب أن هذه الدورة المحكمة تتم بتقدير من الله عجيب، فيتبخر من سطح الأرض سنويا من بحارها والأوساط المائية على سطحها، كما من أجساد الكائنات يتبخر من أجساد الكائنات الحية 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء سنويا، أغلبها يبخر أو يتبخر من أسطح البحار والمحيطات، وأقلها يتبخر من على اليابسة. ثم يعيده ربنا تبارك وتعالى إلى الأرض في دورة أيضا معجزة للغاية، ولكن بتصريف جديد. فالذي يتبخر من أسطح البحار والمحيطات يفوق ما ينزل عليها من مطر وبستين ألف كيلومتر مكعب، والذي يسقط على اليابسة من مطر يفوق ما يتبخر منها بنفس الكمية ستين ألف كيلومتر مكعب. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه. وفي رواية أخرى: ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. وعجب الصحابة حينما سمعوا ذلك، لأن أنهم في هذه الصحراء كان يأتيهم الجد سنوات متتالية وتأتيهم السيول الدافقة المدمرة في بعض السنوات، فقالوا: كيف يكون الحال في ظل هذا الوصف النبوي الشريف، ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، أو ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. فيأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن كل قطرة من الماء الذي يتبخر من سطح الأرض يعود إليها من جديد، ولكنه يعود بتوزيع جديد بعلم الله وحكمته وقدرته. وهذا الحديث النبوي الشريف حديث معجز في محتواه العلمي: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، أو ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. ولذلك أوصى رسولنا صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على الماء، هذه الثروة التي لا يقدر كثير من الناس لها قيمة، هذه الثروة التي تقوم عليها الحياة. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم الإسراف في الماء لأنه شريان الحياة، ولا بد لكل مسلم أن يحافظ على قطرة الماء بقدر ما يستطيع، لأن هذا الماء هو ضرورة من ضرورات استمرارية الحياة على سطح هذا الكوكب. فبدون الماء ما كان ممكنا أن تكون هناك حياة، وبدون دورة الماء حول الأرض كان هذا الماء قد تعفن وأسن وفسد منذ فترة زمنية طويلة. فلنا أنه كلما أمطرت السماء أن نسجد شكرا لله سبحانه وتعالى أن الله قد أعاد إلينا جزءا من ماء الأرض بعد أن طهرته عملية التبخير هذه، وحركته حول الأرض. وأيضا لنا أن ندرك أن في هذه الحركة للماء حول الأرض إرادة إلهية عظمى بخزن بعض هذا الماء في صخور القشرة الأرضية. ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته جعل بعض طبقات الأرض ذات مسمية عالية ونفاذية عالية، فحينما ينزل عليها الماء يخزن فيها ويخزن لأجيال قادمة. الماء الذي يستخدم في شبه الجزيرة العربية الآن خزن منذ أكثر من 37,000 سنة، بعضه قدر عمره بأكثر من 37,000 سنة. ولذلك نقول أن الله تعالى بعلمه المحيط يعلم أن ظروف المناخية تختلف من مكان إلى مكان، فخزن لعباده في صخور الأرض قدرا من هذا الماء الذي حركه في دورة الماء حول الأرض. وهنا نعود مرة أخرى إلى هذه الومضة القرآنية المبهرة التي جاءت عقب الإشارة إلى خلق السماوات والأرض مباشرة في قول الحق تبارك وتعالى، والخطاب للكافرين حتى يدركوا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم بإنزال الماء وبحفظه وبتدويره في هذه الدورة ليطهره وليباركه. فقال ربنا تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والسؤال هنا للكافرين الذين لو نظروا فقط في قضية الماء على الأرض لأدركوا على أن هذا الماء بتقدير الخالق القدير العليم الحكيم الذي لو لم يقدر ذلك ما كان ممكن للأرض أن تكون عامرة بالحياة، وقدروا نعمة الماء التي بدونها ما كان ممكن للأرض أن تحتوي على أي نوع من أنواع الحياة، فحافظوا على هذه النعمة وتعاونوا على المحافظة عليها وقدروا شكرها، فشكروا الله تعالى على كل زخة من المطر تنزل إليهم، أو كل بئر يحفر ويوجد فيها شيء من الماء، أو كل نهر يتدفق بالماء في أرض من أرض الله سبحانه وتعالى. وجعلنا من الماء كل شيء حي، تأكيد على هذه المعاني الثلاث، أن الخلق تم في الماء، الحياة الباكرة خلقها ربنا تبارك وتعالى في الماء، ظلت هذه الحياة الباكرة لبلايين السنين ولم يكن على اليابسة أي أثر للحياة، والنبات لعب دورا أساسيا في تهيئة الغلاف الغازي للأرض لاستقبال الحياة الأرضية، ولذلك تأخر خلق الحياة على الأرض. وربنا قادر على أن يقول للشيء كن فيكون، ولكنه يعلمنا السنن التي خلق بها هذه الحياة وأوجد بها هذا الوجود. فالحياة الأرضية لا يتعدى عمرها 400 إلى 450 مليون سنة، بينما الحياة في البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات يرجع عمرها إلى 3800 مليون سنة، يعني 3.8 بليون سنة. فالحياة الباكرة خلقت كلها في الماء وعاشت في الماء لبلايين السنين، ولعبت دورا أساسيا في تهيئة الغلاف الغازي للأرض لاستقبال الحياة الأرضية. ثم خلق ربنا تبارك وتعالى النباتات الأرضية أولا، ثم الحيوانات الأرضية، وبعد أن استكملت الأرض زخرفها وأنماط الحياة على سطحها وأصبح غلافها الغازي مستعدا لاستقبال هذا المخلوق المكرم الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى بأنه مكرم بقوله عز من قائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لم يخلق هذا المخلوق المكرم إلا بعد أن أتم الله تعالى خلق ملايين الأنواع من الحياة النباتية والحيوانية، وهيئ كل من الغلاف الغازي والغلاف المائي للأرض لاستقبال هذا المخلوق المكرم الذي أوصاه ربنا تبارك وتعالى بالمحافظة على هذه النعمة، فقال عز من قائل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وختم هذه الآية المباركة بقوله عز من قائل: أفلا يؤمنون. إذا نظر الإنسان إلى خلق السماوات والأرض، إلى خلق الماء وإيجاده على هذا الكوكب بهذا الكم الهائل 1400 مليون كيلومتر مكعب، ودورته حول اليابسة حول الأرض حتى لا يأسن ولا يفسد ويتجدد تتجدد طهارته وبركته باستمرار. لو أدرك الإنسان ذلك لأدرك بجلاء أن لهذا الكون إلها خالقا عليما حكيما، هو رب كل شيء ومليكه، هو خالق كل شيء ومبدعه، وأن هذا الإله العظيم هو الوحيد الجدير بالخضوع له بالطاعة وبالعبادة بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، وأن تسبيحه هو تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل وصف لا يليق بجلاله، كما ينطق بذلك كل أمر من أمور هذا الوجود، وفي مقدمتها الماء وفي مقدمتها الخلق الذي جعل ربنا تبارك وتعالى الماء هو المكون الأساسي لبناء خلاياه وبناء أجساده. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.